أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية. أنه تقدم الكلام حول قضية أن المثال الذي ذكره المصنف من أن مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، وأنه عرج الشارح على هذا المثال وعلى مقصود المصنف، وقدم مقدمة في حينها بأن المحمولات العرضية أنه كيف يمكن انتزاعها، وكيف أنه بأي لحاظ من اللحاظات يمكن أن تحمل على موضوعاتها، وبين بأن هناك لحاظات ثلاث في كيفية أنه استخراج المحمولات العرضية من موضوعاتها، أنه إما والجميع أنه موصوف بالمقايسة، ولكن المقايسة في كيفية الانتزاع على أنحاء متعددة، أنه إما مقايسة داخلية إذا صح التعبير عنها، أنه بالنظر إلى أنه الموضوع بأنه ومقارنة أجزائه بعض مع بعض، فينتج عندنا محمولا من المحمولات كما في الخط مستقيم مثلا، فهذه الاستقامة نتيجة المقايسة ما بين أجزاء الخط الواحد، فهذه مقايسة داخلية. وإما أن تكون مقايسة ولكن مقايسة ما بين نفس الموضوع وما بين المبادئ الموجودة في الموضوع التي هي في الأصل هذه المبادئ هي مناشئ الانتزاع، ولكن أنه حتى ولكن لأنها موجودة في الخارج بوجود واحد، لأنها موجودة في الخارج بوجود واحد، فنحتاج حتى نميز ما بين أصل الموضوع الجوهري وما بين المبادئ الموجود فيه، فلا بد من ملاحظتهما أنه على نحو التقابل، على نحو التباين، لكن مو أقصد التقابل والتباين الاصطلاحي، وإنما لا أن يجعل أحدهما في مقابل الآخر، يعني بحيث يلحظا اثنين، فعند ملاحظتهما اثنين نستطيع أن نميز بين الموضوع وبين المبادئ الموجودة في الموضوع، ومن المبادئ ننتزع المحمولات المناسبة، كما نقول مثلا الجسم أبيض، أو نقول مثلا الجسم حار، فلوجود مبدأ الحرارة ولوجود مبدأ البياض في الجسم أنه صحح انتزاع هذا المحمول منه. وهذه أيضا نوع من المقايسة، إذا صح التعبير عنها نقول مقايسة داخلية كما كانت في الأولى. وأما المقايسة الثالثة لا، أنه ننظر إلى الموضوع بمقايسته لأمر خارج عن نفس الموضوع، أصل لا يعتبر من أجزائه كما في النحو الأول، ولا يعتبر من مبادئه كما في النحو الثاني، وإنما هو لأمر خارج عنه، ومقايسته مع هذا الأمر الخارج يكسبنا مجموعة من المحمولات، كما نقول الواحد نصف الاثنين، أو نقول مثلا الواحد ثلث الثلاثة، وهكذا في كثير من المقايسات، أو أطول أقصر إلى آخره. وطبعا قبل أن أنه نجيب عن السؤال الذي ذكرناه سابقا، أو أرى لا أنه من حيث الترتيب لا، أنه نكمل الجواب عن ذاك السؤال ثم ننتقل إلى ما ذكره الشارح من أنه جعل مثال المصنف من قبيل الصنف الثاني، وقلنا أنه ممكن حمله على الصنف الثاني إذا قلنا بأن مجموع زوايا المثلث تساوي 180 إذا كان هذا مقصوده، ولكن لا، أنه ظهر من عبارة المصنف ومن عبارة نفس الشارح أنه لابد أن يكون من القسم الثالث. على كل حال هذا نعرج عنه أنه فيما بعد. فحاصل السؤال الذي ذكرناه سابقا في الدرس المتقدم أنه إذا لاحظنا هذه المناشئ الثلاث التي ذكرها الشارح أنه كلها موصوفة بالمقايسة بهذه الأنحاء الثلاث، أنه يأتي هذا السؤال أنه قد يعرض على الأذهان أنه هذه المحمولات التي ذكرها المصنف الشارح هنا، والتي كان بصدد أنه مناقشتها المصنف أيضا، هذه محمولات من قبيل المفاهيم الأولية، ومن المشهور عندنا بأن المفاهيم الأولية أنه لا تنتزع من من المقارنة والمقايسة ما بين الأمور المتعددة، وإنما هذا الملاك أين نجده؟ نجده في المعقولات الثانية الفلسفية، أنه التي تنشأ من المقارنة والمقايسة ما بين الموجودات، كما ضربنا له مثال أنه مفهوم العلة هو عبارة عن مقايسة ما بين أمرين، أحدهما يكون مؤثر والآخر يكون متأثر، فمن هذا نقول هذا علة لذاك، فنقول علة، أنه ننتزع مفهوم العلة بعد هذه المقايسة، وهكذا في كل المفاهيم أنه الثانية الفلسفية. فإذا هل أن هذا الذي ذكروه كملاك في المفاهيم الثانية الفلسفية خطأ، أم الذي ذكر هنا والذي قال الشارح أنه مناشئ لانتزاع المحمولات خطأ، أم كلاهما صحيح ولكن القصد متعدد؟ نقول كلاهما صحيح، ولكن نحو أنه المقايسة التي تسبب انتزاع المحمولات في المفاهيم الثانية الفلسفية غير نحو المقايسة التي تتسبب في انتزاع المحمولات الأولية على ما ذكرها أنه الشارح ها هنا المحقق الطوسي، تختلف. كيف تختلف؟ أن هناك في المفاهيم الثانية الفلسفية أنه لا يوجد أي مبدأ ولا يوجد أي منشأ لانتزاع المفهوم الثاني الفلسفي إلا نفس المقايسة، لا يوجد منشأ، واضح؟ إلا نفس المقايسة، عندما نقول علة، عندما نقول معلول، عندما نقول مثلا واحد، أو عندما نقول كثير، أو عندما وهكذا في كثير من الموارد، أنه نفس المقايسة ونفس المقارنة ما بين الموجودات، هذه المقارنة تكون منشأ لانتزاع المفهوم، ولا يوجد مبدأ مصححا غير نفس المقايسة لانتزاع هذا المفهوم. أما هنا أنه المقايسة ليست هي مبدأ ومنشأ ومصحح الانتزاع، لا، وإنما هو أنه المحمول له منشأ وله مبدأ نفس أمري حاصل في نفس الموضوع، ولكن المقايسة أنه تكون من قبيل المنبهة للذهن المشعرة بإمكان انتزاع هكذا مفهومات. يعني مثلا الاستقامة الخط المستقيم هو مستقيم، ولكن حتى نعبر عن هذه الاستقامة وحتى نتوجه إلى هذه الاستقامة نلاحظ الأفق الواحد للأجزاء المتعددة في الخط، وهكذا في مثلا مقايسة نفس الموضوع اللي هي المقايسة الثانية، مقايسة نفس الموضوع إلى المبادئ الموجودة فيه، والمبدأ موجود فيه، ولكن حتى ننتزع المحمول، وهذه قاعدة عامة، أنه لابد أن نوجد اثنينية ما بين الموضوع وما بين المبادئ الموجودة فيه التي هي واقعا موجودة فيه ومصححة لانتزاع المحمول، لكن لا نستطيع أن نلحظها بما هي واحدة وننتزع، لابد أن نجعل مقابلة بينهما، وهذا في كل المفاهيم، هذه المقايسة التي يذكرها في كل المفاهيم نحتاج إليها. يعني مبدأ الاثنينية ومبدأ المقابلة ومبدأ التعددية أنه لابد أن تكون موجودة حتى أنه ننتزع شيء من شيء، ولا إذا نبقيهما على جملة وجودهما الواحد بعد ماكو شيء متعدد حتى نقول ننتزع شيء من شيء، ماكو متعدد، فلا بد من فرض التعدد على تمثيل بعضهم، وهو تمثيل جيد، يعني أنه من باب تقريب الفكرة اللي هي في القاعدة العامة للانتزاع لابد من وجود تعدد. مثلا السمكة في الماء، بعد لأنها منغمرة بتمام أنه مادتها بتمام وجودها في الماء، فلا تستطيع أن تتوجه إلى وجود مبدأ اسمه ماذا؟ الماء. ولكن إلا إذا لاحظت، طبعا هذه سمكة عاقلة يعني، إلا إذا لاحظت أنه هي شيء وما يحيط بها شيء آخر، عند هذه الملاحظة وعند توجه النفس إلى هذا التعدد تستطيع أن تقول أنه هناك شيء اسمه ماء، أن هناك شيء اسمه يعني فضاء يحيط بها إلى آخره. أما إذا بقيت غير متوجهة إلى التعدد وهي منغمرة بهذا الشيء فلا تستطيع أن تقول هناك شيء اسمه الماء أصلا. واضح؟ فمبدأ التعدد بشكل عام أنه نحتاجه في تكثير المفاهيم، ولكن قد يكون مبدأ التعدد هو نفس هذا التعدد هو منشأ الانتزاع، فيكون من قبيل المفاهيم الثانية الفلسفية وهو ملاكها. أما هنا لا، نحتاج في المفاهيم الأولية إلى مبدأ التعدد العام، مو إلى مبدأ التعدد الذي يكون هو منشأ الانتزاع، وإنما نحتاج إلى مبدأ التعدد الذي يظهر لنا بالمقايسة، نحتاج إليه حتى نتوجه أن هناك موضوع وأن هناك محمول، أن هناك أنه موضوع وهناك مبادئ تصحح انتزاع المحمول منه. هذا هو فإذا صح التعبير نقول في المفاهيم الثانية الفلسفية نحتاج إلى مقايسة خاصة وإلى تعدد خاص وملاحظة ذلك التعدد الخاص الذي يكون هو منشأ الانتزاع. أما في المفاهيم الأولى نحتاج إلى مبدأ التعدد العام الذي لا يكون هو منشأ الانتزاع، وإنما يكون منبه على وجود التعدد الذي يهيئ النفس لماذا؟ لانتزاع شيء اسمه محمول من شيء مقابل له اسمه موضوع. هكذا، وهذا واضح بعد في القسم الثالث بشكل جلي. مثلا مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، هو قارنا نحن مع الزاويتين القائمتين أو لم نقارن، قايسنا أو لم نقايس، فهو واقعا مجموع زوايا تساوي 180، وفي نفس الأمر أنه تساوي مجموع زاويتين قائمتين، وليس أنه نفس المقايسة والمقارنة مع الزاويتين القائمتين أوجدت هذا الحكم المثلث، لا لا مو نفسه. واضح؟ مو نفسها،
هو الحكم موجود،
هو موجود لهذا، له مبدأ مصحح له، ولكن هذا المبدأ لا نتوجه إليه إلا بعد المقايسة والمقارنة. فهذا هو جواب عن السؤال المتقدم والتفريق ما بين المقايسة التي نحتاج إليها في المفاهيم الأولى والمقايسة التي نحتاج إليها في المفاهيم الثانية. قبل أن نبدأ في المطلب الجديد، بلي،
إذا اعترض أنه حتى المفاهيم الفلسفية يعني العلة والمعلول سواء توجهنا إليه أو لم نتوجه إليه هو موجود،
توجد رابطة ولكن لا نسميها علة، توجد رابطة لا نسميها مثلا واحد وكثير، أنه الموجود أعيان الأشياء، أما واحد وكثير بسبب المقايسة أنه موجود. تصور يعني إذا أنه خصوصا إذا غضضنا أنه إذا نظرنا إلى الوجود بالمعنى العام مو بالمعنى الخاص الذي هو محل الخلاف في أصالة الوجود والماهية، أنه المتحقق هو المتحقق هو ماذا؟ هوية الشيء، حقيقة الشيء. وأما أنها موجود هذا فيما لو قارناها مع عدمها الخاص فنقول أنها موجودة، أنها ليست منمحية العين، ليست مختفية العين كما في عدمها الخاص، فنقول عنها موجودة. وإلا المتحقق هو فقط أعيان الأشياء، هوية الأشياء، حقيقة الأشياء، بغض النظر أنه وجودها الخاص أو ماهيتها بحسب اختلاف أصالة الوجود والماهية. فهذا هو المائز بينهما. بقي شيء، أنه قبل الانتقال إلى أنه المطلب الجديد لدرسنا هذا، أنه ما تقدم في كلام الشارح في قوله أنه في آخر المطلب تقريبا للدرس السابق، أنه لما قال ومساوي الزوايا لقائمتين محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى قائمتين، يعني هو لاحظ نفس تعبيره يشير إلى هذا الشيء. أنا ما أدري، أتصور أنه يوجد خطأ في النسخ، يعني أنه هو قال بقياس زواياه إلى قائمتين، والزاويتان القائمتان أنه خارجة عن المثلث أو غير خارجة، خارجة أصلا ما موجودة، فهي مقيسة إلى أمر خارج عنها، فتكون من الصنف الثالث على ترتيبه ولا تكون من الصنف الثاني. نعم، إذا قال مجموع زوايا المثلث تساوي 180، هذا قضية أخرى غير هذه القضية، قضية أخرى صحيح هي أنه مطابق لها في المعنى، ولكن قضية أخرى ولحاظ آخر. أن هناك ملاحظة الموضوع بالنسبة إلى المبدأ الموجود فيه، أما هنا مو ملاحظة الموضوع بالنسبة إلى المبدأ الموجود فيه، وإنما بالنسبة إلى أمر خارج عنه. هذا من جهة. من جهة ثالثة أنه كلام المصنف كان يتكلم عن ماذا؟ كان يتكلم عن أنه لما يعني في أصل تمثيله، أين العبارة؟
مثل كون
المثلث مساوي الزاويتين لقائمتين وهذا وأمثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا، سوف ماذا يقول؟ أنه ولو كان يعني اللي هو يرتبط بدرسنا هذا اليوم، ولو كان أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية. ومتى يكون المحمولات غير متناهية بالنسبة إلى الشيء؟ عادة أنه إذا قايسناه إلى الأمور الخارج عنه، وحيث أن الأمور الخارج عنه غير متناهية
فيصبح غير متناهي.
فهذا قرينة أخرى. وسوف يأتي أيضا أنه عندما نطبق عبارة الشارح على هذا المطلب لدرسنا هذا اليوم نجد هو يصرح أنه من قبيل القسم الثالث، والأمر سهل، الأمر سهل. يعني هذا خلاف في المثال، كما يقال ليس من ديدن المحصلين. المهم الملاكات العامة واضحة إن شاء الله. خب، فنأتي إلى المطلب الذي ذكره المصنف ها هنا بقوله ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية. المصنف أراد أن يشير إلى حكم، وأيضا هذا الحكم متعلق بمن؟ متعلق بهذا المثال، أنه متعلق بهذا المثال.
قبل ما أخذنا العبارة اللي
قبلها، لا العبارة اللي قبلها ما أخذنا،
ولكن بعدما يقوم المثلث يضع ثلاثة.
ها بسيطة هذه. عموما أنه ما في مطلب أنه أصلا هي. نبقى أنه في نفس هذا المد. أيضا هذا من الأحكام التي متعلقة بمن؟ بالمثال، كما ذكرنا في المتن السابق بأنه ذكر المصنف حكما يتعلق بالمثال، وهذا أيضا من الأحكام التي تتعلق بالمثال. أنه المصنف أراد أن يقول أن هذا الحكم وهو الذي ينتج بمقايسة، الذي ينتج بالمقايسة، هذا الحكم وإن كان من قبيل اللازم، واللازم كما هو معلوم يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، ولكن مع ذلك أنه يمتنع انفكاكه عن موضوعه كالذاتي، الذاتي أيضا حكمه يمتنع أنه انفكاك عن موضوعه، ولكن يبقى هذا المحمول أنه غير مقوم للموضوع. الدليل على ذلك يقول أن هذا المحمول نتج بماذا؟ بالمقايسة. خب، ويوجد أنه هذه الأحكام اللازمة وهذه اللوازم التي تنتج من التي تنتج بسبب المقايسة، أنه هذه لو فرضناها مقومة لحقيقة الشيء باعتبار أنها لا تنفك كما توهم على البعض، لو فرضناها أنها مقومة للشيء للزم ماذا؟ للزم أن يكون المتقوم والمتحقق فعلا متقوم بأمور غير متناهية. لماذا؟ لأن المقايسات غير متناهية، المحمولات التي لا تنفك والتي تنتج بسبب المقايسات، والمقايسات غير متناهية، فلو فرضناها أنه مقوم للشيء، لو فرضناها مقوم للشيء كما استدل البعض لأنها لا تنفك عنه، فلو فرضناها أنها مقومة للشيء للزم أن يكون الشيء متقوما بماذا؟ بأمر غير متناهي. والحال أن الأمر المتقوم متحقق أو غير متحقق فهو فعلي، والغير المتناهي يكون فعلي أو لا يكون فعلي؟ لا يكون فعلي، فيلزم أن يكون ماذا؟ فيلزم أن يكون المتقوم فعلا متقوما بما هو أمر غير فعلي، وهذا محال. كيف يكون الشيء متحقق فعلا وأجزاؤه غير متحققة فعلا؟ لأن غير المتناهي لا يتحقق فعلا، الغير المتناهي ليس له إلا فرض التحقق ولا يتحقق فعلا. فلذلك قال أنه هذه الأحكام وإن كانت لا تنفك عن الموضوعات كما كان الذات لا ينفك عن الموضوعات، ولكن العقل يميز أن هذه الأحكام وهذه المحمولات اللازمة لا تكون داخلة في حقيقة الشيء. لماذا؟ لأنها نتجت بالمقايسة، والمقايسات غير متناهية، فأنه فلو فرضناها مقومة لحقيقة الشيء للزم أن يكون الشيء المتحقق فعلا متقوم من أمور غير متحققة فعلا، لأن غير المتناهي لا تحقق له فعليا، وهذا محال أن يكون ما هو فعلي التحقق أنه متقوم بما ليس فعلي التحقق، ولا يلزم أن يكون مقوم الشيء نقيضه، وهذا في غاية البعد عن أنه الإدراك الصحيح. الفاضل الشارح ومعركة المحقق الطوسي مع الفاضل الشارح. الفاضل الشارح حاول أن يغير أنه ويخالف المصنف في أنه في تعليله لماذا لا تكون هذه مقومة، وحاول أن يخالف المصنف بماذا؟ أنه بحكمه عليها هذه المحمولات. احنا نتكلم في أي محمولات؟ المحمولات التي تنتج بالمقايسة إلى أمر خارج. المصنف قال هذه غير مقومة لأنها غير متناهية، هذا أولا، وغير المتناهي غير فعلي، فلا يكون الفعلي متقوم بها، وإلا هي نقيض الفعل، فكيف يكون؟ فذكر أمرين المصنف في عبارته، أنها غير مقومة، وثانيا أنها غير متناهية، غير فعلية، غير متناهية بالنتيجة. فذكر أمرين في متنه. الفاضل الشارح حاول أن يخالف كلا الأمرين. المخالفة الأولى في أصل التعليل، أنه قال أن هذه غير مقومة، صحيح أتفق مع المصنف، ولكنها مو لأنها غير فعلية، بل لأنها من قبيل المحمولات التي لا وجود لها إلا في الذهن، من قبيل المحمولات التي لا وجود لها إلا في الذهن، هذا أولا. إذن لاحظ المصنف قال لأنها غير فعلية التحقق، هو ماذا قال؟ قال لا، مو لأنها غير فعلية التحقق فغير مقومة. الفاضل الشارح قال لأنها محمولات وأجزاء ذهنية، لأنها محمولات ذهنية والموجودات متحققات عينية، والمفهوم الذهني لا يكون مقوما للموجود العيني، هكذا أنه قال الفاضل الشارح في أصل التعليل، هذا شيء. ثم قال وما ذكره المصنف من حكم أن هذه المحمولات غير متناهية، لا يقول متناهية الفاضل الشارح اللي هو الفخر الرازي، فإذا خالف في أصل التعليل، هذا أولا، وخالف في صفة هذه المحمولات. خالف في أصل التعليل أنه قال غير مقومة لأنها مفاهيم ذهنية فلا يتقوم بها الأمر الخارجي العيني، وقال أنها متناهية على خلاف ما ذكره المصنف من أنها غير متناهية. المحقق الطوسي ناقشه في كلا الأمرين، ناقشه في أصل التعليل وناقشه في الحكم على هذه المحمولات في صفة المحمولات بغض النظر عن أصل التعليل. قال له أولا أنت لما قلت بأن هذه المحمولات هي مجرد محمولات ذهنية فهذا ليس بصحيح، من جهة ماذا؟ أنه أنت إذا أردت أن تتكلم عنها كمحمولات فلا فرق بينها وبين المحمولات التي هي من قبيل المقايسة من الصنف الأول أو من قبيل المقايسة من الصنف الثاني، فكل محمول سواء كان من المحمولات الأولية أو من المحمولات الفلسفية أو من المحمولات المنطقية، فكل موضوع ومحمول هو من نتاج التحليل العقلي، وإلا في الخارج ما يوجد عندنا موضوع ومحمول، وإنما أنه في الخارج أنه بوجود واحد. فأنت أنه لما جعلت أن المحمولات من هذا القسم الثالث محمولات ذهنية وما عداها غير ذهني، هذا أنه ترجيح بلا مرجح وتمييز بلا مميز، إذ كل عملية الوضع والحمل هي من قبيل أنه العملية الذهنية، من قبيل التعمل، من قبيل التأمل، وليس من قبيل أنه واقعية الشيء. فما عندنا في واقع الشيء موضوع ومحمول أصلا، خارج عن العقل شيء اسمه موضوع ومحمول غير موجود. فتفريقك أنه وحكمك على أنها ذهنية دون غيرها هذا مما لا دليل عليه أصلا، بل الدليل على خلافه. فإذا ثبت هذا أنه تفريقك ليس في محله، فإذا تعليلك يبطل، تعليلك يبطل. هو ماذا قال في التعليل؟ قال لأنها محمولات ذهنية بخلاف غيرها، فماذا تكون؟ فتكون غير مقومة. وحيث أننا أبطلنا أنها من قبيل المحمولات الذهنية، أنه أصل هذا لا يعتبر مائز بينها وبين غيرها، فيبطل تعليله من الأصل.
هو يقول ليست، يعني الجواب أنها ليست بمحمولات ذهنية وأعم
لو شو؟ من هو المحقق الطوسي؟ لا، أنه الفاضل الشارح لما ادعى بأنها محمولات ذهنية،
صحيح،
وإذا محمولات ذهنية فغير التعليل،
ليست مقومة،
ها ليست مقومة لأنها ذهنية. أما المصنف بالأصل ماذا كان يقول؟ ما كان ملتفت إلى هذه الجهة. المصنف يقول غير مقومة لأنها غير متناهية في وجودها، وغير المتناهي لا يكون مقوم للمتناهي والمتحقق فعلا. ولكن على أي أساس الفاضل الشارح غير تعليل المصنف؟ لأنه بنى على أن مثل هذه المحمولات محمولات ذهنية. لما جاء المحقق الطوسي قال له لا، أصلا ليست من قبيل المحمولات الذهنية. نعم، إذا كان مرادك في التحليل العقلي فكل المحمولات سواء كانت من هذا الصنف أم من الصنف الثاني أم من الثالث، بل لو كانت من قبيل المفاهيم الثانية المنطقية أو الفلسفية فكلها عملية ذهنية، فالكل ذهني من هذه الجهة. ولا يعني إنها إذا كانت ذهنية فلا واقعية لها. واضح؟
يعني بدأ يقول له هي صح ذهنية لأن كل العمليات المحمول موضوع ذهني،
ولكن يبقى لها خارج ويبقى لها واقع ومتحقق. واضح؟
يعني الذهن يحكي عن
فتعليلك باطل. ما أدري صار وضوح. فتعليلك باطل لأنك في التعليل اعتمدت على أنها ذهنية دون غيرها. نقول لك لا، هي واقعية كغيرها، وأما من حيث الحمل والوضع فجميع المحمولات ذهنية وليست خصوصية لها تمتاز بها عن غيرها.
يعني هاي كبرى أطلقها أنه كل ما كان محمول ذهني فلا يقوم الواقع الخارجي، ادعاها أمر يعني
من هو؟
الفاضل الشارح،
يعني الرازي.
نعم،
خب
هو كبرى قال أنه بما أنه محمول ذهني
أي،
فهذا المحمول الذهني لا يقوم
بني.
هاي كبرى أطلقها
أي بني، كل ما هو ذهني وليس له واقعية لا يكون مقوم لما هو واقع.
هو صحيح،
هو ليش أنه تصورها بأنها ذهنية؟ لأنها تنتج بالمقايسة، والمقايسة عملية عقلية. احنا نقول لا، مو بس هي تحتاج إلى المقايسة، كل المفاهيم تحتاج إلى مقايسة كما ذكرنا. فمن حيث أنها موضوع ومحمول كل الموضوعات والمحمولات هي عملية ذهنية وفيها مقايسة. فلاحظ، فإذا كونها محمولات ذهنية لا يعني أنه لا واقعية لها، وإلا كثير أنه من المحمولات أنه من الصنف الثاني ومن الصنف الأول أنه لها واقعية، وإن كانت تحتاج بل نفى الواقعية وجعلها ذهنية فقط. الفاضل الشارح الفخر الرازي،
بينما الفخر الرازي قال لا،
الطوسي بل
لها واقعية،
يعني وكونها ذهنية هذا لأنك توجهت إلى عملية التحليل الذهني، وكل المفاهيم هكذا.
يعني كأنما هو الفاضل الشارح توجه إلى المفاهيم الثانية المنطقية،
لا توجه إلى العملية الذهنية، توجه إلى العملية الذهنية.
نعم، يعني لا، يعني يكون تكون كبراها صحيحة إذا كانت هي فعلا ذهنية،
بلي
ولا تكون الذهنية إلا في المفاهيم المنطقية. الثانية منطقية.
أي ولكن هو قال بأنها لا ما أنكر أنها مفاهيم أولية، ولكن مفاهيم أولية ليس لها وجود في الخارج.
أخطأ هنا.
بل هنا أخطأ.
وهذا نتيجة اللبس. لماذا أتى إليه اللبس؟
يعني؟ أتى إليه اللبس على ما يبدو، وإن كان لابد أن نراجع عبارته، لأنها تنتج نتيجة المقايسة، وما ينتج نتيجة المقايسة لا يكون إلا من قبيل ماذا؟ العمل الذهني، لأن الذهني هو الذي يقيس، ولا توجد مقايسة في الخارج. ولكن نحن بينا أن هذه المقايسة مو مقايسة هي منشأ الانتزاع، هذه المقايسة أنه توجه النفس، شرط مثلا أنه تجعل النفس متوجهة إلى الانتزاع، وإلا هي متحققة وموجودة في الخارج. فإذن لما نفينا أصل ما اعتمد عليه في التعليل خلص بطل تعليله، أنه ليس لأنها أمور ذهنية، بل الجميع أنه من قبيل عملية التحليل الذهني، وليست خصوصية لهذه المحمولات فقط. هذا أنه في أصل التعليل، وفي رد أنه المحقق الطوسي على كلام الفاضل الشارح عن نقطة نفس التعليل. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية، أنه الفاضل الشارح بغض النظر عن قضية التعليل وأنها ذهنية أو ليست ذهنية، أنه المصنف قال بأن أمثال هذه المحمولات غير متناهية. لماذا؟ لأن الشيء الواحد ممكن أن نقيسه إلى أمور متعددة كثيرة لعله غير متناهية، ولو بالفرض مو في التحقق. دائما كل متحقق أنه متناهي في عالم أنه الإمكان إلا في الواجب، فممكن أن نقيسها إلى أمور ماذا؟ غير متناهية، فتكون هذه المحمولات محمولات غير متناهية بالنتيجة، لأن منشأ الانتزاع، لأن الانتزاع فيها متوجه فيه إلى المقايسة، وحيث أن المقايسة غير متناهية، فإذا ممكن أن نستخرج محمولات من الموضوع الواحد غير متناهية. الفاضل الشارح قال لا، أنه هذه التي ذكرها المصنف أنها غير متناهية متناهية. كيف؟ قال وذلك أن العقل قادر على أن يوقف المقايسة، أمر اختياري يوقف المقايسة، فإذا أوقف المقايسة تنتهي هذه المحمولات، إذن هذه المحمولات متناهية. هذه مغالطة. قياسا على من؟ قياسا على مثلا بعض الموجودات التي هي غير متناهية، ولكن العقل قادر على أن يوقف اللحاظ فتصبح متناهية، مثل الأعداد. الأعداد غير متناهية بالقوة، ولكن العقل قادر على أن يوجد مجموعة أعداد في تصوراته، ويقف على أحدها على آخرها خلص، وينتهي اللا تناهي. فإذا نستطيع أن نتصور الأعداد،
ولأن الذهن له حد معين،
غير حقيقي هذا،
أو أن الذهن له حد معين فهو له نهاية، بينما اللا متناهي ليس له نهاية. فبالتالي هنا يقف الذهن،
يقف الذهن على أنه اعتبار معين،
هذا حد
خلص
معين.
ويكون أنه متوقف عندها اللا متناهي
إذا أراد
بل هو ممكن قابل على أن يفرض بعده وبعده إلى آخره.
بس عبارة الوقوف الذهن عند حد ما،
بلي أنه على حد من حدود اعتبارات اللامتناهي فيتناهى عند هذا الوقوف. هكذا المحقق الطوسي قال له هذا الكلام، وإن كان ما صرح بهذا التعبير، أشبه بالمغالطة. كيف؟ لأنه حكم التناهي واللاتناهي ليس ملاكه توقف الذهن وعدم توقف الذهن، مو ملاك توقف الذهن وعدم الذهن ليس له إلا وظيفة الإدراك، مو وظيفة أن يعطي أحكاما للشيء. فإذا توقف الذهن أو لم يتوقف الذهن، الذهن قادر على التوقف أو غير قادر على التوقف، لا يعتبر هذا الكلام وهذا التفصيل ملاك في إعطاء حكم لواقعية الأشياء. العقل ليس له إلا دور الاستكشاف، مو أنه يعطي أحكاما. وملاك التناهي وملاك اللاتناهي في واقعية الشيء من حيث القوة والاستعداد. الأعداد مثلا لأنها في نفسها لها قوة واستعداد وإمكان أن نضيف إليها واحد، مهما وجدت أن نضيف لها واحد، فيكون بعده وهذا الذي بعده نضيف له واحد فيكون بعده وهكذا. هذا الملاك في نفس العدد، مو أنه العقل يعطي هذا الملاك، ملاك في نفس العدد. واضح؟ النفوس البشرية مثلا، النفوس البشرية أنه واقعا غير متناهية، وإن غير متناهية في ملاكها، لأنه مهما وجدت نفس في مشخصات ممكن أن نفرض أنه تغيير بمقدار مل من هذه المشخصات فتكون نفس ثانية، تغيير مل من هذه المشخصات فتكون ثالثة، ولا يقف الأمر. فالملاك موجود في نفس وجودها، في نفس تحققها، وليس العقل هو الذي يمنح ملاك أنه التناهي ولا تناهي. نعم العقل يدركه، العقل ماذا يدركه؟ لا أنه يعطي الملاك، والملاكات ينبغي أن تأخذ من حقائق الأشياء، من نفس وواقع أمر الأشياء. فلذلك أنت أيها الفاضل الشارح قلت وحكمت بأن أمثال هذه المحمولات أنه يقفية ومتناهية، لأن العقل قادر على أن يقف في مقايساته. نقول له ملاكك خطأ، بل المقايسات في نفس أمرها وواقعها ممكن أن تكون كثيرة وغير متناهية. فإذا أمثال هذه المحمولات، طبعا بغض النظر عقل يدركها أو لا يدركها بغض النظر، فإذا أمثال هذه المحمولات أنه غير متناهية في واقعها. نعم أنه في العالم العين الخارجي أنه لا يوجد إلا المتناهي، يعني أنه المتناهي من حيث فرض تعدد الحقائق بغض النظر عن الواجب، لا يوجد إلا المتناهي فعلا، لأنه عالم أنه الأعيان عالم الفعلية، واللا تناهي عالم القوة مو عالم الفعلية. فمثلا العدد غير متناهي، واقعا هو غير متناهي، ولكن لا يوجد منه في الخارج إلا أعدادا متناهية، معدودات متناهية، معدودات متناهية. كل أنت أنه الأعداد بما تتعلق بعالم الإمكان، وعالم الإمكان محدود في تحققه الفعلي، محدود في تحققه الفعلي. أما أنه على الرغم من أنه محدود في واقعه الفعلي، العقل يدرك بأن هذا المحمول أنه يمكن أن نفرض محمولا بعده، أن هذه الحقيقة يمكن أن نفرض حقيقة بعدها، فيصفها أنه باللا متناهية. فلذلك قسمها أنه توجد حقائق متناهية وتوجد حقائق لا متناهية، توجد محمولات متناهية وتوجد محمولات غير متناهية، بالنظر إلى واقعها مو بالنظر إلى اعتبار توقف الذهن وعدم أنه اعتبار توقف الذهن. ما أدري واضح المطلب؟ هذا خلاصة أنه ما ذكره الفاضل المحقق الطوسي في شرحه على العبارة. قال: وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد مما عداه لا ينحصر في حد مقايسة المثلث مثلا. وهذا لاحظ أيضا هذه العبارة مؤيدة على أنه هذا المثال من الصنف الثالث، لأنه لاحظ ماذا قال: وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد مما عداه، يعني خارج عن، لا ينحصر في حد، فهذا يؤيد أنه من الصنف الثالث وليس من الصنف الثاني. فكما أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين، فهي مساوية لنصف أربع قوائم وثلث ست قوائم وهلم جرة كثير. وقول الفاضل الشارح طبعا في شرحه، وللأسف ما صار عندي مجال أراجع العبارة، بأنه جعل المحمولات التي ليس بالقياس إلى أمور خارجة، التي ليس بالقياس إلى أمور خارجة عن الموضوع موجودة في الخارج، اللي هي من قبيل ماذا؟ الصنف الثاني والأول. مقايسات هي صحيح ولكن غير خارجة عن الموضوع، هاي موجودة بالخارج. وأما التي بالقياس إليها، يعني بالقياس إلى من؟ التي بالقياس إلى ما هي خارجة عن الموضوع موجودة في الذهن دون الخارج، اللي هي الصنف الثالث. فبتعبير ملخص أنه المقايسات من قبيل الصنف الأول ومن الصنف الثاني جعلها الفاضل الشارح موجودة في الخارج، وأما المقايسات التي من قبيل الصنف الثالث جعلها غير موجودة في الخارج وإنما موجودة في الذهن فقط. وعلى هذا الأساس غير التعليل، هذا هو ارتكازه. ثم استنكر، يعني بعد أن أسس هذا الأساس بنى عليه بنيانه، ثم استنكر كون الصنف الثاني غير متناهية لوقوف الذهن. أيضا هنا قال الصنف الثاني، بينما هو يفترض ماذا؟
الصنف الثالث.
ها هنا الصنف الثاني حسب تعداد الفاضل الشارح اللي هو قسمها إلى قسمين، ما أدري قبل قليل قرأناها أنه والفاضل الشارح وقول الفاضل الشارح مشعر بأنه جعل المحمولات هذا الصنف الأول والصنف الثاني، هو جعل الصنف ثم استنكر كون الصنف الثاني غير متناهية اللي هي ها أنه غير متناهية، بل جعلها متناهية على خلاف قول المصنف. فإذا خالف المصنف في أمرين، ولكن الشارح ما ميز بينهما، خالفه في أصل التعليل وخالفه في صفة المحمولات. خالفه في أصل التعليل أنه جعلها غير مقومة لأنها ماذا؟ غير موجودة في الخارج بل موجودة في الذهن. وخالفه في صفتها أنه المصنف قال غير متناهية، هو ماذا قال؟ قال متناهية وعلل كيف؟ لوقوف الذهن عند حد ما والحق، هذا قول بعض المحقق الطوسي وجوابه عليه، والحق أن كون الشيء محمولا على شيء أمر عقلي، أمر عقلي سواء كان بالقياس إلى أمر خارج أو لم يكن. يعني لا نفرق بين الصنفين ولا نفرق بين الملاكات الثلاثة التي ذكرناها سابقا، يعني أنا أتكلم نيابة عن المحقق الطوسي أن الملاكات الثلاث كلها إذا لاحظناها كموضوعات ومحمولات فهي أمور ذهنية أو لم يكن بالقياس إلى شيء، فإن الموجود في الموضوع ليس إلا البياض، ماكو شيء محمول عليه اسمه أبيض مثلا، أما كون الموضوع أبيض ليس في خارج العقل أمرا زائدا على البياض وعلى موضوع، بل موجود معه ولا يقال له محمول. نعم في الذهن نقول له محلول بعد التحليل، محمول بعد التحليل، ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية المنطقية، يقصد اللي هي اللي قلنا أنه المحمولات الثانية المنطقية شنو؟ الوضع فيها والحمل كله في الذهن، بل هي متمحضة في الصناعة الذهنية. وأما كون هذا انتهى المطلب الأول والرد على المطلب الأول في مخالفة الفاضل الشارح لمن؟ لتعليل المصنف، انتهى الجواب عنه. راح يجيب على المخالفة الثانية وهي صفة المحمول من جهة كونه متناهي أو غير متناهي. وأما كون بعض المحمولات غير متناهية فهو بحسب القوة والإمكان في نفس حقيقة الشيء، مو بحسب اعتبار الذهن، فهو بحسب القوة والإمكان
وليس
نعم بحسب القوة والإمكان التي تلحق حقيقة الشيء. أكو أشياء قابلة لأن يفرض لها ثاني وثالث ورابع وهلم جرى إلى آخره، غير متناهي، وبعض الحقائق لا، أنه تتناهى مثل العقول، أنه كل عقل له فرد واحد ولا يمكن أن يكون له ثاني. وهذا في الفلسفة أنه يتضح عندكم الفرق بين هذه، فخلص أنه إذا بقوة واستعداد لفرض ثاني فهو غير متناهي في واقعه، وإذا كان ليس له قوة واستعداد لأنه فهو متناهي، وهذا ملاك في حقيقة شيء بغض النظر عن الذهن، فهو بحسب القوة والإمكان التي هي في حقيقة الشيء. نعم خب يأتي إشكال، إذا كانت الأمور المادية كلها قابل لأن نفرض، لأن كل أمر مادي له استعداد أن يكون على صفة غير صفة صاحبه وهكذا وهكذا، فتصير غير متناهي. فإذا المفروض عالم المادة لا يتحقق، نقول لا، كونه غير متناهي بالفرض، وأما إذا تحقق فيكون متحقق بأمور متناهية فعلا، فحكم لا تناهي له لا ينافي تحققه فعلا وتناهي، إذ هذا الحكم يدركه العقل ولا يتحقق عينا، وهو التناهي اللا تناهي يدركه العقل ولا يتحقق عينا، واللا متناهي وإن قلنا أنه لا متناهي إذا تحقق يتحقق بنحو متناهي، وليس يخرج منها إلى الفعل أبدا إلا ما يتناهى عدده. هذا رفع لإشكال مقدر، كما هو الحال في سائر الأشياء التي يوصف باللا نهاية كالأعداد وغيرها، النفوس مثلا. والعلة في امتناع كون بدأ يصرح أنه في نقضه على الفاضل الشارح، والعلة في كون امتناعي، والعلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات هي أن الموجود بالفعل المتحقق عينين لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة، فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاضرة معه، حاضرة معه. فإذا هذه اللي هي من الصنف الثالث بالمقايسة إلى الغير لو فرضناها مقومة فهي غير متناهية، فيلزم أن يكون المتناهي متقوم بغير المتناهي فلا يتحقق في الخارج. خبتوكم قبل قليل يا مصن يا شارح تقول أنه وإن كان حكم لا تناهي يوصف به الشيء ولكن قد يوجد الشيء في الخارج، قد يوجد هذا اللا متناهي ويوجد في الخارج، يوجد في الخارج وبصفة التناهي، فلماذا لا ننقل الحكم إلى هذا الصنف الثالث؟ نقول الصنف الثالث غير متناهي، غير متناهي صحيح؟
صحيح
كحكم، ولكن يتحقق
بمتناهي
في الخارج بأفراد متناهية في الخارج، فلو فرضناها ذاتية تكون فعلية، تكون فعلية ولا تكون بالقوة. ها كيف تجيبه؟ يعني هو ماذا قال؟ قال أنه والعلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات، ما هي العلة؟ هي أن الموجود بالفعل اللي هو النوع لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة.
صحيح
هذا،
هذا صحيح.
أي ولكن إحنا قبل قليل قلنا هذا الحقيقة مثلا هذا بالقوة له أفراد متعددة، أجزاؤه بالقوة لها أصل لا متناهي، العدد أصل لا متناهي، ولكن هل يمنع حكم لا تناهي يمنع من تحققه فعلا أو لا يمنع؟ لا يمنع، بل يتحقق محدودا ببعض الأفراد. فخول ليش ما أنتم هيك هذه الأحكام التي هي من قبيل الصنف الثالث أنه غير متناهية، غير متناهية حكما ولكنها توجد فعلا، فاجعلوها مقومة للشيء لأنكم لا تنكرون تحققها فعلا.
وهذا بعد التقوم يعني يختلف أما قبل التقوم، يعني قبل التقوم هي غير متناهية فتتقوم بمن؟
يعني 70% من الجواب ها أنه عندما نقول أنها مقومة فيفترض أن لا يشذ من أنه منها أنه فرض، لأنها هي قوام الشيء من ذاتيات الشيء، بها يتقوم الشيء ويتحقق فعلا، فيفترض أن لا نهمل منها فرض، لأن هذا الفرض قوامه لو مو قوامه مهما فرضنا، فإذا ينبغي أن يكون متحقق، والثاني ينبغي أن يكون والثالث. فإذا ككونه ذاتي ينبغي ألا يشذ منه فرض، لأن هذا الفرض يكون مقوما والمقوم لابد أن يكون موجود، فبالتالي إذا لابد أن نفرضها على لا تناهيها متحققة في الخارج، وأنه وفي الخارج لا يوجد عندنا محل لا تناهي في عالم الإمكان، ما يوجد عندنا محل. نعم لو فرضناها عرضيات نعم لا إشكال في ذلك، نقول النوع متقوم بذاته وله أنه من هذه المحمولات بنحو محدود، ولا نحتاج إلى أن نوجد النحو الثاني المفروض والنحو الثالث المفروض إلى غير النهاية، لأن هو قائم بنفسه، وهذه عرضيات تعرض عليه تشخصه. فحتى وإن وجدت محدودة في الخارج يبقى قوام الموضوع قائما بنفسه وبمقوماته. ما أدري وصلت الفكرة؟
الإشكال في وين طرحتنا
الشيء؟ الإشكال نحن نقول هذه حقيقة، فلو كانت هذه المحمولات اللي تنتج بالمقايسة،
صحيح.
هذه المحمولات اللي تنتج بالمقايسة مقوماتها، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم ما لأنه لا تصح أن تكون مقومة من أي جهة، أنها غير متناهية. لكن نستطيع أن نشكل إشكال أولي، نقول بأنه قبل قليل قلت أيها الشارح بأنه لا متناهي صفة قد تكون للشيء ولكن لا يمنع من تحققه فعلا في الخارج بأفراد متناهية، واضح؟ خو إذن نفرض هذه المحمولات مقومات إذن على كلامه، مقومات وتكون موجودة بالفعل بأفراد المتناهي وتكون مقومة لذلك الشيء. هكذا نفرض.
لا يمكن أن يتعقل يعني لا متناهي في الخارج.
لا لا، هو لا متناهي هذا حكم له يدركه العقل ولا ينافي أنه يوجد متناهيا في الخارج. فإن قلنا إذن خلص انحلت المسألة كإشكال أولي، هذه المحمولات اللي أنتم أنكرتم فعليتها، اللي أنكرتم أن تكون مقومة، لماذا؟ لأنه لا فعلية لها في الخارج بلا تناهيها، افرضوها أنها لا متناهية كحكم عقلي وهي تتحقق متناهية في الخارج وتكون مقومة للشيء. قل ليش ما هي كذا تفرضون؟ يقول لا، لأنه إذا فرضناها مقومة فكل مقوم وإن كان في الفرض ينبغي أن يكون موجود. فإذا هذه المحمولات بصفة لا تناهيها ينبغي أن تكون موجودة بالفعل لأنها مقومة بصفة لا تناهيها للشيء.
التقوم التي يحملها
واللا متناهي لا يوجد فعلا بلا تناهي مع صفة أنه غير متناهي. ما أدري واضح الفكرة؟ يعني مثلا هذا الشكل اللي إلى ثلاثة أضلاع اسمه مثلث، لو فرضنا أن هذه الصفة مجموع زواياه تساوي مجموع زاويتين قائمتين، فرضنا هذا المحمول مقوم للمثلث. خب إذن المقايس الآخر ينبغي أن يكون مقوم للمثلث، أن مجموع زواياه تساوي نصف مجموع زوايا المربع، مو هكذا؟ مربع 360 هو 108، ولا بد أن نفرضه كذا نسبته مع المعين، كذا نسبته مع الخماسي، كذا نسبته مع السداس، كذا نسبته مع كذا، وأشكال غير متناهية نفرضها. الأشكال غير متناهية الفرض كل شكل ضيف لضلع ما يتوقف، ضيف لضلع وسميه باسم، ضيف لضلع وغير متو لا يتوقف. فالمفروض كل هذه المحمولات كل هذه المحمولات كل واحد منها موصوف أنه مقوم أو غير مقوم، والمقوم لابد أن يتحقق في الخارج. فإذا جميع المقومات اللامتناهية ينبغي أن تتحقق في الخارج لا متناهي، وهذا محال. فإذا فرضها ذاتية يلزمه المحال، لكن إذا قلنا أنها عرضيات لا يلزمه المحال. لماذا؟ لأنه هذا متحقق بموضوعيته اللي هو حقيقته، وإذا هذه جعلناها أعراض فليتحقق منها واحد اثنين ثلاثة يكون مشخص له في الخارج كفى، ولا نحتاج إلى أن نفرض بقية الفروض والاحتمالات متحققة فعلا في الخارج لأن الموضوع مو متقوم بها. ما أدري واضح الفكرة؟ خب، وهي أن الموجود بفعل لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة، فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاضرة معه، لا ما استحسنه الشارح من أن الموجود خارج الذهن اللي هو في الخارج لا يتقوم بالأجزاء الذهنية، وهو قد فرضها أنه أجزاء ومفهومات ذهنية، ولكن نحن أبطلنا أصل المبنى فيبطل أصل التعليل. والحمد لله رب العالمين.